هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما بين الضفة والقطاع، ماذا في توسيع الاحتلال رقعة العدوان؟ ماذا في موقع المقاومة في الضفة وقدرة الاحتلال على المواجهة؟ ما الذي تحمله محاور الإسناد للرد على تصعيد الاحتلال؟ من غزة إلى الضفة، المعادلة مواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 33 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 40,786 شهيدا وإصابة 94,300 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
المعاناة الأشد هي استمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ولعل ما يجري في حي الزيتون في هذه الأثناء هو الأخطر، حيث كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لهذا الحي الذي يقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة، وقصف مجموعة من المواطنين في شارع النديم وسط حي الزيتون، كان هناك شهيد وأربعة جرحى، ثم عاد وقصف شارع كشكو، هناك ثلاثة شهداء نقلوا إلى المشفى المعمداني بالمدينة، مع استمرار القصف المدفعي على مختلف مناطق جنوب مدينة غزة، الذي يمنع الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المنطقة. اللافت أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال السولار لمدينة غزة والشمال، وبالتالي توقفت جميع المخابز عن العمل هذا اليوم، وفشلت كل الجهود الدولية في التنسيق لدخول كميات من السولار إلى مدينة غزة والشمال، وأيضا الغاز المنزلي ممنوع منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وبالتالي هذه أزمة جديدة يعيشها المواطنون الفلسطينيون الذين ظلوا صامدين في مدينة غزة والشمال، وعددهم يقارب 500,000 مواطن فلسطيني، تواصل إسرائيل الضغط عليهم وتواصل قصفهم، وجرى قبل قليل تشييع عدد كبير من الشهداء بينهم 4 من عائلة العمودي قصفهم جيش الاحتلال في ساعات الليل، ومواطنين في جباليا البلد، إضافة إلى تشييع الشهداء الذين ارتقوا في قصف بوابة مدرسة الفخورة في جباليا، والأمر الذي أدى لاستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين. هنا في جنوب قطاع غزة في مجمع ناصر الطبي وصل منذ ساعات الصباح 10 شهداء، كان بينهم 4 نساء أم واثنتين من بناتها وإحدى الأقارب، قتلهم جيش الاحتلال مساء أمس في مدينة رفح، وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم هذا اليوم، إضافة إلى 3 شهداء من عائلة شلوف قتلهم جيش الاحتلال قرب مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح، و3 شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة من مدينة خان يونس. وبالتالي جيش الاحتلال جدد أيضا القصف المدفعي على شرق مدينة خان يونس وعلى شمال المدينة. أما المنطقة الوسطى من قطاع غزة فلا زال جيش الاحتلال ينفذ عمليات قصف كالتي جرت على مخيم البريج وسط القطاع، منزل مخلى لم تقع إصابات، وشهيدان في مخيم النصيرات. وبالتالي الحرب في اليوم 33 بعد 300 مستمرة بنفس القسوة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق على الناس، يضيق على مشافي شمال قطاع غزة، يمنع كثير من البضائع من الدخول إلى القطاع، وكثير من المرضى يموتون دون أن يتلقوا العلاج، خاصة في ظل الإغلاق المتواصل لمعبر رفح والذي وصل إلى 122 يوم والمعبر مغلق، وكان هناك من المقرر سفر 10,000 جريح ومريض، لكن هؤلاء كلهم يواجهون مصير الموت في ظل إصرار إسرائيل على إغلاق المعبر وعلى التحكم في كل المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال في مخيم طول كرم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وخلال اقتحامها لمخيم طول كرم حاصرت أحد المنازل، وأن جنديا من وحدة القناصة أطلق النار باتجاه المنزل المحاصر فقتل فتى وأصاب والده، كما أصيبت طفلة فلسطينية ومسعفة في اقتحام الاحتلال في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها. وفي جنين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى وسط المدينة ومخيمها فجر اليوم، كما شهدت مدينة نابلس مواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. إلى ذلك أغلقت قوة من جيش الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل بشكل كامل، ما أسفر عن وأسفر العدوان المتواصل على الضفة عن ارتقاء 29 شهيدا و121 جريحا بينهم 5 أطفال ومسنون. عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وفانا الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالي.
يعني بداية قبل قليل قوات العدو اقتحمت بلدة كفردان وهي تقع بشرق مدينة جنين، وتشهد دائما يعني عمليات اقتحام ومواجهات واشتباكات مسلحة. اقتحمت قوات العدو قبل قليل وتحاصر أحد المنازل، حتى اللحظة لا نعلم إن كان هنالك أحد مطلوب أو مقاوم محاصر داخل المنزل ولا، وأحيانا قوات العدو تقوم باحتلال المنزل من أجل تحويله إلى سكنة عسكرية. حتى الآن لم يتضح الأمر والوضع في كفردان غرب جنين، ولكن شرق كفردان وبالتحديد مخيم جنين ومدينة جنين، مخيم جنين مغلق حتى الآن بشكل كامل، لا أحد يستطيع الدخول والخروج إليه، وسط طبعا عمليات تفتيش وتفجير المنازل، تفجير الجدران والانتقال من منزل إلى منزل، الاعتداء على الصحفيين، الاعتداء وتكسير وإلحاق أذى جسدي بالمسعفين، على الرغم من أنهم يعني معروف طور المسعفين، كذلك حصار المستشفيات، تدمير الشوارع بشكل كامل، في الحي الشرقي دمرت قوات العدو بشكل كامل، دمرت الخدمات والشوارع ومئات المنازل المضررة. قوات العدو تخرج ومن ثم تنسحب ومن ثم تعود وتقتحم في الحي الشرقي من جنين على ما يبدو هي تتعصب المقاومين لتستفرد بهم. بشكل عام هذا هو الوضع في مدينة جنين. في طول كرم طبعا كان هنالك ليلة شهيد أطلقت قوات العدو النار على فتى ووالده في منزلهم، ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد كنعان وإصابة والده بجراح. وترافقت عملية الاقتحام مع طول كرم، خيم طول كرم، عمليات طبعا تجريف أيضا ونقاط عسكرية وأيضا مواجهات مع المقاومة. إضافة لذلك كان أيضا هنالك تهم مخيم بلاطة في نابلس وأيضا اشتباكات وكذلك عمليات تجريف. عمليات التجريف في المنطقة الأخرى، خاصة أمس أعلنت قوات العدو وأعلنت القيادات العسكرية في كيان العدو والمؤسسات الأمنية بأن الضفة تعتبر ميدان قتال، يعني مثلها مثل قطاع غزة. لذلك من المتوقع إما أن يكون تصعيد أكبر أو أن يكون تراجع مفاجئ، خاصة وأن الوضع في غزة ذات لا يحتمل بالنسبة للصهاينة على صعيد خسائر الجنود وكذلك الوضع الداخلي الصهيوني. بالتالي ممكن أن يكون هنالك صفقة على الرغم من مواقف نتنياهو أمس. لذلك كل الأمور الآن هنا بصفقة لتبادل الأقصى تنجز مع قطاع غزة. في مدينة كركيك كان هناك عملية اقتحام غريبة للمقبرة في البلدة في المدينة، وقامت قوات العدو بتفتيشها واستخدمت معدات إلكترونية على ما يبدو تحتم عن سلاح. كذلك كان بيت من 4 طبقات هدمته قوات العدو اليوم في بلدة الزاوية قرب سلفيت، فيما أخذت مقاسات منزل مهند الشهيد مهند العتود وهو من بلدة ابن الذي نفذ عملية تركوميا وأدى إلى مقتل 3 جنود صهاينة من الشرطة. قامت بأخذ مقاسات بيته الذي هدمه. كان هنالك أيضا الأمر اللافت أن صباح اليوم قوات العدو اتهمت منزل الشيخ عكرمة صبري وهو الفناليمي من الفئة القدس المحتلة وهو خطيب المسجد الأقصى، وطلبوا منه الحضور من أجل التحقيق في مركز قوة العدو بالقدس المحتلة في إطار طبعا المضايقات والملاحقات لكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى. أيضا كان هنالك الليلة عمل لافت من قوات العدو وهو تجاوز أيضا عندما اقتحمت جامعة دير زير، تمت تقييد الحراس واقتحمت الكليات، اقتحمت مقرات الأسرة الطلابية، كذلك اقتحمت كلية الهندسة واقتحمت كلية التجارة والتجارة وعاثت في هذه المكاتب خراب وفساد. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. عودة إلى محاورنا من غزة إلى الضفة، المعادلة مواجهة. ما بين الضفة والقطاع، ماذا في توسيع الاحتلال رقعة العدوان؟ ماذا عن موقع المقاومة في الضفة وقدرة الاحتلال على المواجهة؟ ما الذي تحمله محاور الإسناد للرد على تصعيد الاحتلال؟ إلى باحات مساكنهم وصلت النيران التي أشعلوها بساحات المنطقة، وبالدم الصهيوني بدأ يغرق بنيامين نتنياهو بعد أن أغرق العالم وبشراكة أمريكية كاملة بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الصامدين الصابرين وكل أبناء المنطقة على حد سواء. وسواء سمع رئيس الحكومة المهزوزة أصوات الصهاينة التي تطوق حكومته من كل اتجاه أو لم يسمعها، فإنما تشهده ساحات تل أبيب وغيرها من اضطرابات وتظاهرات يؤكد الضيق الذي وصل إليه كيانهم بعد 11 شهرا من حرب الإبادة على غزة. وبمقتل 6 من الأسرى الصهاينة في غزة فتحت جبهة هي الأخطر على بنيامين نتنياهو مع خطورة بقية الجبهات، حشد لمواجهتها شرطة ومحكمة العمل. ووزير المالية هدد بقطع الرواتب عن كل مشارك بالتظاهرات أو الإضراب الذي دعت إليه أبرز اتحادات العمال الصهيونية. وفيما يحاول نتنياهو الهروب بخياراته الحربية بين الجبهات من غزة إلى الشمال ومن ثم الضفة التي تحفر في قلب الأمن الصهيوني أصعب الضربات، فإنه علق على جبهة داخلية ملتهبة ستحرق أوراقه مهما كابر بالقفز نحو الأمام. وأمام هذا المشهد الصهيوني المعقد خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلنا أن بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى، أي بتعبير أوضح فإن نتنياهو هذا هو من يعرقل المفاوضات لوقف الحرب. فإن كان نتنياهو لم يقم بما يكفي لوقف الحرب، فما الذي يقوم به بايدن لوقف هذه الحرب؟ وإن كان يعلم أن امتداد هذه الأيام السوداء في المنطقة هو من صنع نتنياهو، فماذا يفعل البيت الأبيض لإيقافها؟ وتكفي الإجابة على نفاق بايدن بما قاله ضابط رفيع بسلاح الجو الصهيوني من أنه لولا الدعم الأمريكي لكان من الصعب استمرار الحرب لأكثر من بضعة أشهر كما قال. وفيما يراوح النفاق ما بين واشنطن وتل أبيب، يستمر المجاهدون على الأرض ما بين الضفة والقطاع وصولا إلى محاور الإسناد لوضع حد لنفاق الغرب وإرساء معادلة المقاومة في المنطقة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
وقع المحظور وما كان يخشاه الكيان الصهيوني المأزوم بات حقيقة لا مفر منها. الضفة الغربية الخاصرة الرخوة ونقطة ضعف الكيان المتهالك نتيجة معركتي الشمال وغزة شرعت أبوابها للعمليات النوعية، وعليه لن يكون من السهل على مصادر القرار في الكيان احتواء هذه الجبهة التي ربما ستكون الأكثر إيلاما بحسب بعض الجهات الصهيونية.
الضفة الغربية كانت الساحة الثالثة من حيث الأهمية، وهي ستصبح ساحة مؤثرة جدا إذا انضمت الخليل إلى المواجهة، وهذه المنطقة إذا اشتعلت سيكون من الصعب جدا إطفاؤها. وما حصل في عملية ترقومية هو أن المخرب قام بالالتفاف حول سيارة ضباط الشرطة وأطلق رصاصاته وأنهى العملية.
عملية ترقومية الأحد وقبلها العديد من العمليات البطولية التي نفذها مقاومون فلسطينيون من الضفة الغربية بالرغم من رفع الأجهزة الأمنية الصهيونية منسوب الاستنفار إلى حدوده القصوى، وبالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال في جنين وطول كرم وطوباس وتصدي المقاومين له ببسالة، علامات تثير الرعب في أوساط الاحتلال التي حذرت مرارا المسؤولين الصهاينة من انفجار الأوضاع في أي وقت.
هدف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر هو إبقاء هذه الجبل التي تغلي والثالثة من حيث الأهمية بعد غزة ولبنان من دون انتفاضة ثالثة، في وقت توجد القوة المركزية للجيش في الجنوب وعلى الحدود مع لبنان في الشمال، فكل الشرق الأوسط يريد إشعال الضفة التي هي نقطة ضعف لإسرائيل، وهم الأجهزة الأمنية هو أن لا ينفجر هذا الأمر في وجهنا، خصوصا مع الأعياد اليهودية وعشرات الإنذارات حول عمليات فلسطينية.
يبدو أن القلق المتصاعد في الكيان من الضفة الغربية بدأ يتحول إلى حقيقة، حقيقة ستغرق حكومة نتنياهو أكثر فأكثر في وحول الجبهات مع توعد المقاومة الفلسطينية بتصعيد عملياتها.
شكرا لمراسلتنا زميلة ماجدة مشلاوي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. دكتور سالم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي الكريم.
الله يسلمك دكتور سالم. ما بين الضفة والقطاع العدوان مستمر، ما مرد استمرارية العدوان وفتح جبهة الضفة من جانب الاحتلال؟
نتنياهو يتصرف كما لو أنه يريد أن يتوج نفسه ملكا على إسرائيل وليس مجرد رأي. والخريطة التي عرضها تظهر بشكل واضح أن الغرب فل، وكل نغمة الحديث عن حال الدولتين أصبح من الماضي بلسان الإسرائيليين أنفسهم. ونعم، نحن الآن أمام معركة وجودية، وطوفان الأقصى ما بعده اثنتين لا ثالث لهما، إما هزيمة كاملة لإسرائيل وهذا ما سيحصل بإذن الله، وأما تصفية للقضية الفلسطينية وهذا لن يحصل بإذن الله. ونعم، نتنياهو هو من أدى الضفة إلى خريطة النار، لأنه يريد أن تكون الحرب على كامل أراضي فلسطين المحتلة.
نعم.
والسبب يعود إلى أمرين: الأمر الأول لتتويج نفسه ملكا على إسرائيل كما ذكرنا.
نعم.
والأمر الثاني عجزه على القتال في حرب إقليمية ومواجهة كل من الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة في دول الطوق. ذهب نتنياهو إلى الضفة من أجل أمرين: الأمر الأول لاستكمال مجازره بحق الشعب الفلسطيني، والأمر الثاني لهروبه من الحرب الإقليمية وعجزه عن ذلك، فضلا على أن الأمريكيين لا يريدون هذه الحرب الإقليمية، وعليه آلة القتل الإسرائيلية انصرف إلى الضفة الغربية.
نعم. طيب، هل الساحة الفلسطينية يعني بهذا يمكن أن نقول بأنها أمام مرحلة جديدة في المواجهة مع العدو؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو قوام هذه المرحلة؟
قوام هذه المرحلة يتجلى بالفعل وليس بالتحليل والأقوال.
نعم.
يتجلى بالعمليات النوعية التي قام بها أبناء الضفة، يتجلى بالعمليات الاستشهادية التي أعيد بها داخل فلسطين المحتلة، وليس تفصيليا بيوم واحد أن يصدر بيان عن جيش العدو الإسرائيلي يقول فيه أنه ضبط 3 سيارات مفخخة، وأن 3 ضباط تم قتلهم، ضباط صهاينة تم قتلهم من قبل أحد المقاومين، واللائحة تطول.
نعم.
وعليه الضرب بالرغم من الحصار، بالرغم تفوق التكنولوجي، وبصراحة بالرغم من وجود عملاء من قبل السلطة يتعاونون مع السلطات الإسرائيلية، لكن الشعب الفلسطيني بأجنحته كافة، سواء في حماس الجهاد الجبهة الشعبية أو حتى فتح، أذكر السادة المستمعين بإذاعة طهران.
نعم.
عن الاغتيال الذي حصل مؤخرا في جنوب لبنان في صيدا لشهيد المقدح، وهو ضابط في فتح وعلى علاقة كما قال الإسرائيليون بموضوع الضفة. نعم، في الضفة هناك تفوق تكنولوجي من قبل الإسرائيليين، لكن في الضفة هناك شيء آخر، وهي الإرادة والقدرة للمقاومين التي تتجلى في كل يوم. الضفة هي خنجر في خط، وهذا الخنجر سيعمق الجرح الصهيوني أكثر فأكثر.
نعم.
في الأيام والأسابيع المقبلة، وحسنا فعل نتنياهو بأنه أسقط قناع وكذبة حل الدولتين، ففي فلسطين يكون دولتين، إما أولى فلسطينية وهذا ما سيكون بإذن الله، وإما لا سمح الله دولتان يهودية تلمودية صهيونية.
نعم. طيب، يعني في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال على الضفة والقطاع، حدة الصراع تتصاعد بدورها داخل كيان الاحتلال، حراك عام في الشارع، اتحاد نقابات العمال دخل على خط الحراك خاصة بعد مقتل 6 أسرى صهاينة في غزة، ماذا في المؤشرات؟
في الحسابات السياسية، مجلس الكنيسة أي مجلس النواب في دولة الكيان الغاصب مؤلف من 120 نائبا أو عضوا كنيسيا.
نعم.
لدى نتنياهو أغلبية 64 عضو، هو لا يهمه كل ما يسمى مستوطنون أو شعب إسرائيلي، هو يهمه شأن واحد، هذه الحكومة التي لديها 64 عضو في الكنيسة هي الحكومة اليمينية، ولذلك هو حريص على بن غفير، هو حريص على وزير المالية الصهيوني الإسرائيلي، ولا يهمه كل التركيبة الأخرى. وهذه التظاهرة ليس الهدف منها رفع الألام عن الشعب الفلسطيني، بل على العكس أن اتحاد العمال الإسرائيلي الذي دعا للمظاهرة، هذا الاتحاد يمنع فلسطينيو ما يعرف بعرب 48 من الدخول إليه، وهذا الاتحاد شرع بأن أجرة العامل الفلسطيني أقل بخمسة أضعاف من أجرة العامل اليهودي الصهيوني. وعليه هذه التظاهرات لديها أهداف سياسية، ونذكر أنه في أذار من العام 2022 قبل طوفان الأقصى شاهدنا نفس التجمعات البشرية داخل الكيان يوم اختلفوا على التعديلات القضائية والسلطة القضائية. هذه التظاهرات لديها هدف اقتصادي بحت، فالمصالح والمصانع سواء في شمال الكيان أو في جنوبه معطلة بسبب صواريخ المقاومة من لبنان وصواريخ المقاومة من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة. نعم. لكن هذه التظاهر برأيي كمراقب إذا كانت على يوم أو يومين أو ثلاث لن يسأل عنها نتنياهو وسيتجاوز الأمر وسيقفز من فوقه، أما إذا تحولت إلى إضراب مفتوح يشل الكيان عندها يصبح الحديث مختلفا. أنا بصراحة لا أراهن على الدخل الإسرائيلي، بل رهاني بعد الله عز وجل هو على المقاومة ووحور المقاومة.
طيب دكتور سالم، يعني في الوقت الذي يشهد فيه الاحتلال حراكا عاما، هناك حديث على مستوى الإعلام العبري يشير إلى رفض عدد من الجنود العودة إلى ساحات المعارك، إلى جانب استقالة قائد القوات البرية والحديث يجري عن استقالات في اللاحقة في المستقبل. ماذا في الدلالات؟
الكيان تعرض لضربة موجعة، ويجب نذهب أبعد من ذلك لنسأل عن طبيعة العلاقة بين جيش العدو، المؤسسات الأمن الإسرائيلية ورئاسة الحكومة. كان يا سيدي الكريم في كل المراحل السابقة الشباك يعطي نصيحة لرئيس الحكومة، الجيش يعطي نصيحة لرئيس الحكومة، فيتطابق موقف رئيس تلك النصائح. هذا الإسرائيلي المتعاقب كان يأخذ أما ما نحن عليه الآن في طوفان الأقصى، فالمؤسسة العسكرية مثلا والأجهزة الأمنية قدمت استشارة إلى رئيس الحكومة وقالت له لسنا بحاجة لنكون في معبر فيلادلفيا. رد عليهم رئيس حكومة العدو نتنياهو وقال بل يجب أن نبقى في فيلادلفيا. إذن العلاقة بين الجيش والأجهزة الأمنية ورئاسة الحكومة في الكيان العدو الإسرائيلي تشهد تحولا مختلفا عن كل المراحل السابقة، وهناك صراع جدي بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية، لكن في نهاية الأمر القرار هو لدى المؤسسة العسكرية. وأذكر حضرتك والسادة المستمعين لإذاعتكم الكريمة بأن نتنياهو قال لجالنت إن إسرائيل دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة، وعليه تلك الاستقالات هي استقالات طبيعية، وأنا أرى المزيد من تلك الاستقالات. لكن كمراقب أعتقد أن نتنياهو ما دام لديه 64 نائب أو عضوا في الكنيسة أي الأغلبية، هو لن يسأل لا عن الجيش ولا عن الشباك ولا عن المساعد ولا عن الأجهزة الأمنية مجتمعة. ونعم سنشهد المزيد من الاستقالات، سنشهد المزيد من الفرار، سنشهد المزيد من التخلي عن الالتحاق بجيش العدو.
نعم.
لكن السلطة السياسية على رأسها نتنياهو في مكان آخر.
شكرا جزيلا لك الدكتور سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي على مشاركتكم القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
شكرا لك ولكل سامعينكم على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الجمهورية التي نحب والتي نحن ممنونون لها لعطائها. ويكفي ما قاله آخر المحللين الصهاينة، ونشرنا ذلك التحليل بالصوت والصورة على حسابنا على منصة إكس، حينما قال إن السلاح الموجود في الضفة، إن التجهيزات الموجودة بالضفة جاءت عبر وادي الأردن من الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للجمهورية الإسلامية في إيران على كل رصاصة وصاروخ وقذيفة ومسيرة دعمت بها المقاومة.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك دكتور سالم زهرة.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم.
جهنم يا حرة ودي جند الطابور خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ الدكتور سالم زهران مدير مركز الارتكاز الاعلامي ضيفنا الكريم في هذا اللقاء على مشاركته القيمه حول محورنا وحديثه حول محورنا من غزه الى الضفه المعادله مواجهه وتوسيع الاحتلال رقعه العدوان من القطاع الى الضفه وموقع المقاومه في الضفه وقدره الاحتلال على المواجهه. ننتقل بكم أحبتنا أو نعود بكم إلى مشاركات والتقارير التي أعدت لهذا اليوم أيها الأحبة الكرام والتي نتابعها من الضفة الغربية حيث تبنت كتائب القسام العمليات الاستشهادية وسط اشتعال محاورها بالاشتباكات والعبوات الناسفة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
على طريق العياش مفجر ساحات الصهاينة أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مستوطنتي غوش عتسيون وكرمتسور في الخليل جنوب الضفة وزفت الاستشهاديين محمد إحسان مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة وبتجهيز الاستشهاديين وبالمزيد من العتاد والمعلومات تعهدت القسام بمواصلة إمداد الضفة. أما في ميدانيات الضفة ففي جنين أعلنت كتائب القسام خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال لا سيما في شارع نابلس، في حين أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو في نفس الشارع، وكذلك أعلنت التصدي لقوات العدو في حي الدمج. انتقالا إلى طول كرم فقد تمكنت سرايا القدس من قنص جندي صهيوني وإيقاع مجموعة راجلة بكمين محكم، وأعلنت تفجير 6 عبوات ناسفة بقوات العدو منذ بدء العدوان مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى. وفي نفس المدينة وتحديدا في حارة البلونة خاضت كل من كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى اشتباكات شرسة مع قوات الاحتلال وحققت إصابات في جنود العدو. أما في مدينة طوباس فكان نصيب قوات العدو فيها التعرض ل5 عبوات ناسفة منذ بدء التوغل أعلنت سرايا القدس تبنيها، لينتهي اليوم إعلان السرايا تدشين تصنيع وإنتاج العبوات الناسفة داخل الضفة الغربية إذانا بإدخالها إلى ميدان القتال.
الزميل غسان عبد الله. وفي ظل استمرار العملية العسكرية في الضفة الغربية يشكل احتمال الانتفاضة اليوم خطرا كبيرا وتحديا مكلفا لكيان الاحتلال. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
باتت الضفة الغربية ساحة استنزاف لجيش الاحتلال وهاجس الرعب لمستوطنيه مع توسع دائرة الاشتباك والمواجهة التي تأخذ عدة أشكال متصاعدة قوامها حرب العصابات والمجموعات الصغيرة والأعمال الفردية، والتي كان آخر فصولها عملية الشهيد مهند العسود التي أسفرت عن مقتل 3 عسكريين صهاينة وانتهت باستشهاده بعد انسحابه من طرقوميا إلى وسط مدينة الخليل إثر اشتباك مع مجموعات كبيرة من جنود الاحتلال.
طبعا امبارح بعد ما تم محاصرة المنزل واشتبكوا الجيش مع المقاومة اللي جوا صار يطلق نار ورمي القنابل، بعد ما رموا القنبلة جوا نزلوا الشباب والأهالي يشوفوا شو صار تحت في المقاوم.
وتعمل 23 كتيبة من جيش الاحتلال في الضفة الغربية ضعف تلك المتمركزة في قطاع غزة إلى جانب المجهودات الاستخباراتية الكبيرة.
70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة عمليا لحماية المستوطنين، وبالتالي العمليات المسلحة من قبل الفلسطينيين أو انتفاضة شعبية سيزيد من الأعباء على جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى حماية المستوطنين، الأمر الذي سيشكل مزيد من الأعباء على جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي جنين يواصل الاحتلال عملياته العسكرية التي شارفت على الأسبوع في سعي منه لترميم الردع المتآكل بسبب معاركه في غزة من خلال تكثيف جرائمه وإرهابه، حيث يستمر في حصار مشافي المدينة ومنع حركة أطقم الإسعاف وتخريب الشوارع والبنى التحتية وقطع للماء والكهرباء.
أصبح تقريبا حسب المخطط أن يكون هناك يعني تشديدا على مناطق الضفة الغربية، أولا من أجل ما تسميه إسرائيل بمحاربة الإرهاب الفلسطيني، وثانيا حتى يكون هناك توسيعا وامتدادا للحرب التي يسعى لها نتنياهو من أجل إطالة الحرب والبقاء على حكومته وبقاه نفسه على سدة الحكم.
ولم تتوقف بالمقابل عمليات التصدي والاشتباك الناري والعبوات الناسفة لا في مخيم جنين ولا في باقي المحافظات التي تشهد عمليات دهم واعتقال. فالضفة جزء من الحرب وجبهة خطرة على الصهاينة، ويحذر قادة منهم من تحولها إلى ساحة مكلفة سواء على أرضها أو كمنصة انطلاق تطال تجمعاته في الأراضي المحتلة عام 48. ومما بات يلحظ بأن المقاومة في الضفة الغربية لم تعد مقتصرة على المدن، بل امتدت إلى الأرياف في محيطها. فمع كل اقتحام لجيش الاحتلال تكون هنالك اشتباكات مع جنوده عدا عن عمليات التصدي للمستوطنين.
شكرا للزميل فؤاد سلامة. ويروي سكان جنين الاعتداءات الصهيونية على أهالي الضفة الغربية خلال الأيام الماضية. التفاصيل مع هشام صلاحي.
التنكيل بالسكان واحتلال منازلهم كان من سمات العدوان الصهيوني شمال الضفة الغربية وفي الحارة الشرقية من جنين على وجه الخصوص.
أكثر من 50-60 واحد فات عن دار، بعدها فوتونا واحد واحد وقعدونا بالصالون وطلبوا هوياتنا. بدي أفوت أخي أجيب له هويتي، بتفاجئ إنه غرفتي أكثر من 50 جندي بس بغرفة النوم. وبعدها كلفشوا أولادي وأخذوهم حطوهم بالمطبخ وسكروا عليهم البرداي وحرمونا نشوفه.
اقتحموا علينا هون، طلعونا فوتونا واحد واحد على الدار، فصل النسوان عن الزلام، كلفشونا أنا وأخوي، خربوا كل الطوابق الثلاث، خلونا 10 بالليل هون، بعدها أخذونا بالجبات عنا بالحارة التحقيق.
طلعونا فوق عند عم حسن وإحنا ولا أكل ولا شرب، مش رايحين على شيء.
لم يكتفي جنود العدو بذلك، بل قاموا بأعمال سرقة كما حصل مع الحاجة آمنة درويش التي كانت تحضر لزفاف ابنها.
قالوا لنا اطلعوا من البيت واطلعونا التشارع بالشارع، يعني ما خلونا في البيت، وظل ثلاث أربعة أيام هم بالبيت. المشارع حوالي 40,000 كثير، يعني من دار ابني ومن هاي وذهب العروس.
إلى خراب ودمار حولت قوات العدو الحارة الشرقية من جنين، وهمة بأن ذلك كفيل بتهجير السكان وانفضاضهم من حول المقاومة. على الرغم من القتل والتدمير والنهب، بقي الفلسطينيون وسيبقون صامدون فوق أرضهم متحدين كل الأهوال.
وفي الداخل المحتل نفذ إضراب عام ضد حكومة الاحتلال لرفضها إبرام اتفاق تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة، وشارك في الإضراب اتحاد نقابات العمال المعروف باسم الهستدروت، وانعكس إضرابا لا سيما في مطار بن غوريون. ومع التخوف من توسيع التحركات في الشارع، تقدم وزير المالية سيموتريتش بشكوى رسمية إلى المستشارة القانونية للحكومة مطالبا إياها بتقديم طلب إلى محكمة العمل لإصدار أوامر قضائية تمنع الإضراب. مصطفى بركة والتقرير التالي.
شكل انفجار الشارع في كيان الاحتلال بوجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو فواهة البركان بعد سلسلة تراكمية سجلها تاريخ من المكر والدهاء الذي استخدمه نتنياهو لعرقلة أي صفقة تبادل مع حركة حماس ولتحقيق مصالحه الشخصية، إلا أن تحميله من الداخل والخارج مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بدأ يوقظ الكثيرين ممن ظللهم نتنياهو، فكان العثور على جثث 6 أسرى كانوا أحياء القشة التي قسمت ظهر البعير وأخرجت احتجاجات ضخمة ضده.
نرى حضورا كبيرا لم نرى مثيلا له في الآونة الأخيرة، فقد وقع حدث مرعب نهاية الأسبوع أخرج هذه الأعداد إلى الشوارع. فالأسرى الستة الذين قتلوا صمدوا 330 يوما في الأسر، وهذا المشهد يقول إنه جاء الوقت للقول للجمهور ماذا نريد، وعلى الحكومة أن تقول بعد الذي حصل إلى أين سنصل.
كلاليت بمشك ميشا 6 بالبوكر وزي ما شو عمر.
هناك إضراب عام شامل المدارس التي ستعمل في إطار مقلص، ومطار بنغوريون وشركات النقل العام والمستشفيات وكل الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة وكبرى المتاجر والبنوك وكذلك السلطات المحلية بما فيها المدن الكبرى في القدس وحيفا وتل أبيب.
صالف نتنياهو واعتداده بنفسه زاد من غضب الشارع الصهيوني، إذ وصل به الأمر أنه لم يهتم حتى بإصدار بيان حول العثور على جثث الأسرى الستة، بينما كان الخبر كالصاعقة على الشارع، ففتح الجميع دفتر الحساب مع نتنياهو، وخاصة ما حصل في الجلسة الأخيرة التي غدر فيها وزير الحرب يوف جالانت وصوت على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا.
بعد 10 دقائق على إعلان المتحدث باسم الجيش عن العثور على جثث الأسرى الستة في غزة، صدر بيان عن مكتب رئيس الحكومة، وربما ظننا جميعا أن البيان منشغل بهذه الكارثة، لكنه كان ردا على ما نشرناه حول التطعيم للأطفال في قطاع غزة.
ما حصل في الطاقم الوزاري كان عملية خاطفة لا يمكن أن يقوم بها سوى دكتاتور، فقد أخذوا قرارا يجب أن يدار حوله حوار استراتيجي حول إلى أين تتجه إسرائيل، وبدلا من إدارة النقاش حددوا جزئية وقالوا يجب أن نتخذ القرار الآن من دون فهم مغزى هذا الأمر من خلال كم أفواه من أراد قول رأي معارض.
وحتى مع خروج الحشود الكبيرة من المتظاهرين ما زال نتنياهو يراهن على أنه لن تستمر أكثر من يوم واحد، خاصة مع دخول نقابات العمال والكثير من المؤسسات في الإضراب، وهو أكثر ما يضغط على نتنياهو حيث يوفر له الاقتصاد الاستمرار في الحرب وتحقيق أجندته الشخصية.
وفي الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.